أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الصراقي: مسألة إلا أن تكون نجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزعها، فذاك الذي لا ينجسه شيء. قال أبو محمد بن قدامة: ويعني بالمصانع الجرس التي صنعت موردا للحاج يشربون منها، يجتمع فيها ماء كثير ويخرج عنهم، فتلك لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. قال المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه، إذا وقع فيه نجاسة فلم تغير له لون ولا طعم ولا ريحة، أنه بحاله يتطهر. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الصراقي، يقول: إلا أن تكون نجاسة بولا وعذرة، يعني النجاسة التي تقع في ماء الماء ذكرنا قبل كده إما يكون قليلا وإما يكون كثيرا، وحد الكثير اللي هو ما بلغ القلتين يعني حوالي 5 متر مكعب من الماء، ما بلغها وزاد يبقى ده كثير. فإذا سقط فيه شيء من النجاسة فلا ينجس إلا بالتغيير، لا ينجس هذا الماء إلا بالتغيير. هنا بيقول لنا: أجمع أهل العلم على ذلك، على أن الماء الكثير ده مخرج منذ الإجماع، الماء الكثير مثل الرجل من البحر، رجل من البحر يخرج خليج يعني من البحر، أو يخرج قطعة من البحر يعني حتة من البحر داخلة في زاوية أو كذا قطعة يعني منه أو من ترعة كبيرة. وكلمة البحر مش دايما يطلق يقصد بها البحر، لا، البحر لها معاني من معانيها البحار المعروفة، وأحيانا قد تطلق على ترعة أو غيرها يطلق عليه بحر، بل وأحيانا تطلق على البلدان، البلدان زي اعمل من وراء البحار يعني من وراء المدن والبلدان. فالغرض هنا لما يقول انه كالقطعه من البحر يعني اذا كانت قطعه وبعدين جزء منها داخل على مصرف او كذا، الجزء ده يسميه رجل من البحر. يعني اذا كان هذا الجزء كبير ووقع فيه نجاسه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، يبقى انه بحاله على ما هو كما قدمنا في الحديث السابق. طيب إذا كان هذه النجاسة من البول أو الغائط، الراجح عند جماهير العلماء أيضا أنه هذا شيء إذا كان بول أو غائط فقط كبير ولا بغيره، ما لم يغير في الماء الذي في البئر فعلى ذلك البئر باقي على طهارته. مش معنى كده أن الإنسان يتبول أو يتغوط في البئر، لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الملاعن الثلاث، قال: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن الثلاث قال لنا البراز في موارد المياه وعلى قارعة الطريق وفي الظل، في ثلاث أماكن إن الإنسان يحذر أن يتبول أو يتروض فيها، وإلا قد يصاب إن حد يدعو عليه باللعنة فيبتلى ويصاب ويستجاب للداعي في هذا الإنسان. فحذر، احذر أنك تتبول في موارد المياه، موارد المياه الترعة البير يشرب منه الناس، لا يحل لأحد أنه يتبول فيه. كذلك قارعة الطريق، قارعة الطريق معناه الطريق المقروع يعني الطريق اللي ناس رايحة جاية عليه، ناس رايحة جاية عليه الإنسان يتبول أو يتعوض فيه يؤذي الناس، كل ما يمر الإنسان يرى أن يرعي على اللي فعل هذا فلعله يستجاب لهذا الذي دعا عليه. الثالثة أضل، أضل يعني المكان الناس بيتظللوا تحته، يقعدوا في مكان في شجرة في كده يظل ظل يقعد، فإنسان يتروض في هذا المكان أهو لو حد دعا عليه باللعنة لعله يستجاب له في ذلك. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليل موارد المياه والأماكن اللي الناس يستريحون فيها ظلالهم وكذا. لكن فرضنا بأن الإنسان فعل وتبول في بئر فيه ماء، هذا حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالنا في الحديث: لا يولن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. يمكن إنسان رجل البحر واحتاج أنه يتبول وتبول في البحر، الأمر سهل، لكن إن إنسان يجي على بئر بتاع الناس اللي يشربوا منه، أو إنه مورد الماء بتاعهم بتاع البني آدم أو الإبل بتاعه ويشوي ويتبول فيه أو يتعوض فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه والنهي كأن هنا انه ثم انه يغتسل منه يحتاج يغتسل منه بعد ذلك، كأن المعنى انه احذر ان تتبول، فانت تحتاج لهذا الماء بعد ذلك في وضوء، تحتاج اليه في غسلك، تحتاج اليه في شربك، فاحذر من ذلك. وليس المعنى انه بينهى انه ما تتبولش وبعد كده تغتسل زي ما يذهب اهل الظاهر الى ذلك، فعليهم كلام عديد جدا في هذا الحديث، كلام غير منطقي ابدا. فيقولوا انه النهي عن الاثنين، الانسان يتبول وهذا المتبول يغتسل، طب لو انه تبول وغيره اللي يغتسل يقولوا ما فيهاش حاجه. طبعا كلام ما يدخلش الدماغ ابدا وما لهوش علاقه بالفقه هذا الكلام، حتى ان الامام النووي ذكره في المجموع وقال وقيل ان داود بن علي الظاهري قال بهذا الشيء كانه يستبعد يعني ان يقول هذا الشيء لانه هذا بعيد يعني الانصاح، فهذا كلام خطا وصح، وذكر ابن حزم في المحلى وافاض في الدفاع عنه بكلام كثير. الصواب انه كلام خطا، وان الانسان واحد يتبول في الماء الدائم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء هو هذا المتبول حيغتسل منه ويتوضا ولا غيره حيتوضا منه ويغتسل، في كل الاحوال هذا حرام بالجسم. برضو انه التفرقه الظاهريه ان النهي عن البول يقول يبقى الغائط، لا، هذا جمود وكلام خطا، سواء انه تبول ولا تغوط ما تفرقش في الاثنين، انه يحرم عليه التبول في الماء الدائم الذي لا يجري، وانه قد يحتاج يشرب منه او يتوضا اذا قدر على نفسه هذا الماء ويبتلى به بما يسقط في هذا الماء بالبول او عليه. نرجع الكلام ابن قدامه هنا بيقول لنا إلا بجوه، فأما ما يمكن مدحوه إذا بلغ الكلتين فلا يتندس بشيء من النجاسات إلا بجوه الآدميين أو عذراتهم المائعة. يعني لا فيها خلاف عند الحنابلة، والصواب عليه جمهور العلماء إنه ولا بول ولا عذرة الآدمي ما فيش فرق بين البول والعذرة بتاعة الآدمي أو غير الآدمي، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وإن بيقع فيها أشياء منها الكلاب، إذا هنا إذا كان البير ما تندفتش ببول كانت يبقى بول آدمي من باب أولى، طالما اللي هي حجم كبير فوق الكلتين ولم تتغير. وذلك عند الحنابلة قولين في مسألة البير اللي هي أكثر من الكلتين لو إنه تبول فيها إنسان ولم يتغير الماء الذي في البئر، هل تندف ولا لم يتندف؟ في رواية عن أحمد إنه يتندف وإنه يلزم نزح هذا الماء، ودي هتبقى موافقة لكلام الأحناف في المسألة. والصواب إنه إذا لم يتغير الماء يبقى الماء باقي على طهارته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما زاد على القلتين. يبقى هنا نقول انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه مقيد ما فيه بحديث ما زاد عن القلتين لم ينجسه شيء. من المسائل بيقول لنا لا فرق بين البول القليل والكثير يعني الذي يقع في الماء، والصواب انه اذا كان الماء ماء قليلا يبقى هنا بول كثير ولا قليل يبقى تندف به الماء، واذا كان الماء كثيرا يبقى هنقول انه ما تغير من الماء يندف، ما لم يتغير نقول لا يندف. طيب اذا كان بئر الماء ملاصقه لبئر فيها بول او غيره من النجاسات، تفريع بقى من الفصول، يقول لنا اذا كانت بئر الماء ملاصقه لبئر فيها بول، بئر ميه موجوده في حق بتاع الانسان وجنبها بئر فرض فيه مجاري، دي قريبه من دي، وبعدين بدينا نشم فرشه الميه ان تغيرت الرائحه، فهل نحكم الان هذه بئر متنجسه عشان المجوع ولا لم تتنجس بذلك؟ يقول لنا هنا ما لم يتغير لونه او ريحه فلا باس ان يتوضا منه، وده كلام صواب، انه اذا بئر الميه ما جاتش فيه نجاسه ولا ان احنا وجدنا فيها اثر نجاسه بالاصل الطهاره، لكن لو خرجنا شمينا بقى فيها ريحه متغيره في الفيقان اللي هي دي بقت نجاسه الان، يبقى تغير الحكم النجاسه، يا اما تزال عنها الجير الاخرى من دوارها وبعدين تنزح هذه البئر حتى يتغير ريحها تبقى مفيش فيها ريح، يبقى الان رجعت للطهاره مره اخرى. بيقول لنا هنا او لو شك انه الريحه اللي فيها دي ممكن يكون نجاسه او مش ممكن، يعني يقول ان يحط في الجير الثانيه اللي هي نجاسه نفس يعني جاز كذا، فاذا لقى الريحه اتغيرت في جير الميه يبقى يعرف ان النجاسه تخترق اليها او تنشا عليها تتغير او انها تغيرت فيها. يقول لنا برضه هنا قال الاسلم سمعت ابا عبد الله يسال عن المصانع التي بطريق مسجد. المصانع كانه ابار الماء اللي بيسحق الناس، ناس بيعملوا زي في جير عاديه موجوده في الارض اصلا كامله من الارض، وجير ثانيه الانسان بيحفرها ويحط يعبي فيها ماء. هذه المصانع، مصانع ناس بيحفروا في الارض ابار كبيره وبعدين ينتظروا مياه الامطار تنزل فيها وهم يعبوها بالمياه. فقال ان هذه المصانع اللي هي ابار المياه الكبيره احجام كبيره ليس ينجس فيها شيء بان وقع فيها غول او غير لانها كبيره واكثر من كلتين بكثير. سئل هنا الغدير يبال فيه؟ قال الغدير اسهل ولم يرى به باسا. الغدير وكلمه غدير كانه من المغادره والخوضة. البئر والغدير، البئر انه محفوره ينبوع موجود في الارض انسان حفره او هو طلع نبع منه الماء وحده. الغدير يعني كانه حفره كبيره وان جاء عليها السيل او المطر فغدرها مليان مليان، فكان الغدير بيبقى ماء كثير من سيل او غيره وماخوذ من المغادره، يعني ان السيل عدى عليها ملاها وبعدين غادرها، او انه ماخوذ من الغدر. كلمه غدير كانه ان بيبقى فيها ماء كثير يحتاج اليه الانسان وبعدين ياخذ ما بيطلعش ميه جديده فينفذ كانه غدر بصاحبه انه ناس القاعده دي. الغرض انه اذا كان ماء كثير هي نفس القاعده اللي ذكرناها قبل ذلك، اذا كان كثيرا لم يتغير بنجاسه سواء بول ولا غائط ولا دم ولا غيرها يبقى الاصل فيه الطهاره لغايه ما يثبت الناقل اليقين. إن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك، هل كان قبل وضوئه أو بعده؟ مسألة الشك نقول الأصل الطهارة لغاية ما يثبت اليقين. فمن الفروع بقى يقول لنا لو إن إنسان لقى حلة فيها مية أو بير فيه مية قليلة وحب إنه يتوضأ منه وتوضأ، بعد ما توضأ صلى، بعد كده راجع يبص في الجير لقى فيه نجاسه، مش عارف يا ترى النجاسه دي قبل ما اتوضى ولا بعد ما اتوضيت، يبقى نقول الاصل الطهاره ونفسر الشك على انه لصالحك انت صليت خلاص ما عرفش شيء الا ان تستيقن انك توضات بماء نجاسه. يقول لنا نفس الحكايه، او توضا من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسه، يبقى هنا اذا شك انه يا ترى النجاسه دي قبل ما اتوضى ولا بعد ما اتوضيت، نقول خلاص توضيت وصليت وانتهى الامر انت على وضوء صحيح، يبقى الاصل الطهاره. لكن ان علم ان ذلك كان قبل الوضوء بعد ما اتوضى من الدير وبعد كده رجع بصر لقى فيها نجاسه وحتى اخباره لقى النجاسه دي من امبارح موجوده فيها، يبقى عليه يلزمه اعاده الوضوء واعاده الصلاه. من الفصل اذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء او صب فيه، يبقى الان ده فقر بئر مياه والارض مياه جوفيه بتطلع فيه وبعدين سقط فيه نجاسه فتغير، حلوا ايه؟ حلوا ينزح ماء البئر شيء ورا شيء لغايه ما ينبع ماء طاهر، يبقى الان صار ماء البئر طاهر. طيب اذا كانت النجاسه دي اثرت في جوانب البئر، جوانب البئر ونبعت مياه كثيره، الان المياه اللي موجوده بقولها المياه طاهره، لكن جدار البئر الان فيه نجاسه محطوطه عليه او كذا، هل تنجس هذا الماء؟ نقول والله ما لم تختلط بهذا الماء وكان الماء باقي على طهرته وكثير يبقى الماء طاهر، لكن الإنسان الناصف يعني البئر إن استطاع لا يستطيع يبقى لا يلزمه شيء. يقول لنا هل يجب غسلها؟ الواضح أنه لا يجب للمشقة. يقول لنا محمد بن يحيى إمام الأئمة: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن قبور الحجارة التي للروم يجيء من مطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون. عن قبور الحجارة التي للروم يشوفنا الكلام يعني رائع في الوقت ده سنة 500 وشوية ما كانش في قبور للمسلمين قبور طوب قبور حجارة قبور كذا لا كان الكفار هم اللي لهم هذا الشيء أما المسلمون لا بيدفن جوه الأرض مش محتاج لأنه لا بيعمل قبور من طوب ولا غير. فبيسأل بقى عن هذه القبور اللي بناها الروم الكفار بنوا قبورا من طوب اللي ينزل فيها مياه الامطار بتملاها وبعدين يجي المسلمون عايزين يفضوا. طبعا الكلام مش معناه ان القبر ما زال فيه جثث وما زال فيه، لا القبر فاضي القبر فاضي، ولكن كان في يوم من الايام من سنين طويله كان بيدفن فيه حد، الان ما فيش في المدفن شيء، القبور متهدمه والارض اخذها المسلمون ولكن سجنها على النبي. الان القبور دي كلها ميه، هل ممكن يستخدموها كابار توازيه مثلا يتوضوا منها ويغتسلوا فيها؟ فالإمام أحمد لما سألوه عن ذلك قال: لو غسلت كيف تغسل؟ إنما يزيد المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين والرأي فيها الحكم والطهارة، لأنه ماء المطر لما بينزل ينزل على المكان ويشيل ماء في المكان، وإنه ماء كثير والحاكم القبر يوضع فيه الإنسان ده أكثر من كلتين بكثير، فعلى ذلك إذا اكمل مثل ذلك ولا أثر لنجاسة فيه الراجح أنه طاهر. مسألة أذهلنا بالقصر الفرقي: إذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الزواج والعقرب والقنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه. هذه مسألة جديدة لنا، المية القليلة لو نزلت فيها حشرة أو نزلت فيها دابة لا نفس لها سائلة. كلمة لا نفس سائلة ذات الشخص معناها يعني ما فيه دم فيها، ما فيهاش دم، الحيوان الدم بتاعه قليل جدا أو مثله ما فيش فيه دم. زي ايه؟ دبانة او ذباب وقع في هذا الماء او عقرب او خنفساء مفيش فيها دم يسير. طبعا الحشرات الصغيرة ممكن تدوس عليها يطلع منها دم، ولكن كلامه هنا في الدم السائل، الدم السائل يعني مشفوح يفيد دم زي تذبح ارنب تذبح فرخة يفيد الدم، ده اسمه النفس السائلة اللي هي الدم يعني، هم بيسموها نفس، ودي مأخوذة منها لكلمة نفساء، المرأة نفساء يعني لما هيفيد من بعد الولادة، ده المعنى اللغوي له. بيقول لنا هنا: كل ما ليس له دم سائل من الحيوان البري أو حيوان البحر زي العلق زي الديدان السرطان ونحوها لا يتنجس بالموت، يعني أي حشرة أو أي حيوان بحري أو بري ملوش دم سائل لو إنه مات وصعد في مياه لا ينجس هذه المياه. هنا قول عامة الفقهاء، وابن المنذر يقول الدليل الجمهور إيه؟ إنه يفرق بين ما له نفس سائلة وما ليست له نفس سائلة. قال لنا الفأرة لما وقع في الإناء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها ما حولها وكلوا سمعهم، يبقى الفأرة نجست المكان اللي هي فيه بقى ألقيها وما حولها. لكن لما الذباب يقع في شيء، فجاء في حديث في صحيح البخاري وسنة أبي داود وغيرها حديث فيه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقلب فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطق عن الهوى، احكام شرعيه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يعلم ما لا نعمل سبحانه وتبارك وتعالى، هو اللي خلق الانسان هو اللي خلق الذباب وهو اعلم سبحانه وتعالى بالانسان وما يحتاجه وكيف يقي نفسه ويعالج نفسه، فربنا اعلم بذلك. فعلمنا انه الذباب فقط في الاناء، لا الرواية هنا في اناء احدكم فلينقله فان في احد جناحي داء، كانه يغمسه يعني يغمسه وبعدين يرميه. في رواية: اذا وقع الذباب في شراب احدكم، الاول كانت اناء بمعنى الان وانه في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحي ثم وفي الاخر شفاء. أو إحنا ما بنشوفش هذا الشيء، أهي الدبانة طايرة مش عارفين دي هنا فيها إيه ولا، ولكن ربنا بيخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الذبابة فيها شيء، فيها شيء. لما تضغط على الجناح اللي فيه سم، طبعا الطب عرف ان الذبابة فيها سميات كثيرة جدا ومليانة بلاوي كثيرة جدا، فاذا ما كانوش يعرفوا هذا الشيء فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني في الماضي يقرف من الذبابة يقرف منها، انما فيها ميكروبات وفيها جراثيم وان تضغط على حاجة هو ما يعرفش اللي فيها هذه الذبابة. لذلك هتلاقي انه في الحديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع ذبابه في شراب احدكم، اذا في روايه الاناء في الروايه الثانيه لنا في شراب احدكم، كانه في شيء سائل، في شيء سائل، ان شيء ناشف مش هينفع نقول نرمسه فيه، لكن كانه في سائل اللي عند احدكم فليرمسه ثم ينجع، فان في احدى جناحيه داء والاخرى شفاء، فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. في روايه اخرى وانه يتقي بجناحك الذي فيه الداء، يعني لما بيخرج الذباب تسقط في الاناء فتحين اول ما تسقط بجناحها اللي فيه الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انه قبل ما تشيلها ما هي سقطت في الاناء، لكن اغمس وبعدين شيلها. ليه اغمس؟ اهو الانسان لا اعرف ايه اللي اغمسها، ما هي مش كفايه لازم تحسها بطبيعتها كمان. يقول لك لا انت ما تعرفش، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللي انت ما تعرفوش، لكن لما نزلت بسم فيها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وسيبك من الجاهل اللي انت فيه والبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها سم، فيها سم وانت ما تعرفش. عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ربه سبحانه وتعالى. هتلاقي حاجات كثيره جدا الانسان يبقى ما عرفش، ومعقول الكلام ده؟ لا ما يكونش. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجي العلم الحديث يقول موجود اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بس انت ما كنتوش تعرفه. فيجي البعض من الاطباء وغيرهم اللي تكلموا في هذا الموضوع يقولوا ايوه فعلا الذبابه فيها جناح فيه اذى، في جناح ثاني في الماده المعادله بتاعتها بتقوم تعادل السميه اللي موجوده هنا. هنا احنا لا شفنا الماده دي ولا دي، ولكن صدقنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو الاطباء ما اكتشفوش ان شاء الله ما اكتشفوا، امر ما يعنيناش في شيء، يعنينا صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيء على العين والراس صدق وحق، حتى لو الشواهد بتفيد غير ذلك نقول لا كذبت الشواهد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم مع جهلهم مش عارفين بكره يا رب، يمكن قريب قرينا حاجات مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ما نعرفوش، حاجات ما نعرفهاش، حاجات غيبيه يخبر عنها صلى الله عليه وسلم، فانه لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، عين الانسان الحسود عينه فيها شيء انه ممكن يأذي اللي امامه، وعينه فيها ايه؟ ما عايزه كل العيون وتتحلل العين في الطب وغيره، هي عين فيها ايه اللي فيها؟ لكن يقول لك لا عينه فيها حاجه، فيها حاجه لو كان شيء كانت عينه دي. وبعدين نقرا في الجرايد من قريب من شهر ولا شهرين تقول لك اكتشف علماء اليابان بعد تحليلات لناس حسودين حلل العين بتاعته، لا في درجه اشعه خطيره جدا جدا بتطلع من عينه تعفف اللي قدامه راح. اليابان اللي ما عندهم شديد قالوا هذا الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، علشان نقول ان على عيننا ورأسنا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم ما لا نعلم، وربنا سبحانه وتعالى يخبره عن هذه من الحقائق اللي الانسان يجهلها ويخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى. نيجي بقى للامر الثاني، وهو زي ما قلنا امبارح وقبل كده ان دي مش لنا لوحدنا، لكل الخلق. الخلق فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم القوي فيهم الضعيف، فيهم وفيهم. فلما يجي نقول ان سقط الدبانه في الاناء، الاناء انا ما انا كباها، انت غني انت تكباها، لكن غيرك فقير ما حدوش البهية دي عنده شوية لبن هيشربه سقطت فيها الدبانه هيعمل ايه؟ تقول له كباها عشان انت اطفال؟ لا انا بقولها هي والدبانه على بعضها ما تفرقش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا الشريعه اللي بتراعي هؤلاء الناس. لو جاء على الفقير وقال له كباها هتضحكوا ليه؟ يبقى انا مضطر الان. لكن الشريعه قالت له لا، الذباب فيها سقط مش هينزلها، بس خد بالك فيه سن فغطسها وبعدين شيلها ارميها خارج الاناء وبعدين كل الحاجه بتاعتك. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس كله ثم ليطرحه، فان في احد جناحيه ثم وفي الاخر شفاء، وفي روايه عند ابي داود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يبقى هنا الذبابه اذا سقطت في الاناء ما تنجسوش، ما تنجسوش، لانه بيقول لك ان اشرب الطعام بالشراب بتاعك وكل الطعام بتاعك ولا شيء يبقى ما كان مثلها. فنظر العلماء هنا هيكون ايه في مثل هذا الحجم او انه ما لا نفس لم فائله، يعني طب اي حاجه ثانيه تقاس على الزباب انها ثوم كامل؟ لا طبعا، الزباب فقط اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم اذا سقط في اناء يبقى تصنع هذا شيء، اما غيره فلا يقاس عليه. يقول لنا العلماء برضو في حكاية الزباب أو في الحديث اللي جاء فيه واحد زي الإمام الخطابي رضي الله عنه يقول تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، من بعض الناس اللي يزعموا المعرفين الدين وهم من أجهل ما يكون لا خلاق لهم لا نصيب لهم، فقال كيف يمتنع الشفاء والداء في دماء حي الزباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما ألجأه إلى ذلك؟ يعني مش جديدة حكاية اعتراض المنافقين على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طول عمرها موجود طول عمرها موجود. فالإمام الخطابي يقول لك إن بعض هؤلاء الذين لا خلاق لهم تكلموا عن هذا الحديث وقالوا إزاي تقولوا إنه في جناح سم وجناح ثاني فيه شفاء؟ إزاي سمع الاثنين مع بعض؟ إزاي سمع الاثنين مع بعض؟ وهنا هذا من جهل الله في الماضي بقى من 1000 سنة بيقول هذا الكلام، لو كانوا عايشين الآن كانوا عرفوا إن جسمك أنت في سموم وفي حاجات بتعادل هذه السموم، وربنا سبحانه وتعالى بيجعل شيء يعادل شيء وتعيش أنت في الدنيا. الحاجات اللي أنت بتاكلها اللي ممكن يتاخد بعض النباتات اليانسون أنت بتشربه وحلو وطعمه جميل وفيه شفاء للإنسان، يقول لك اليانسون ده لما بيحللوا الحباية بتاعته فيها مادة سامة جدا جدا جدا، لو أخذت هذه المادة لوحدها وكان الإنسان يموت منها، ولكن ربنا جعل في الحباية نفسها مادة ثانية تعادلها وتجعل إن هذا فيه شفاء وفيه، يبقى كأن يقول لك الأدوية اللي الأطباء بيطلعوها بيطلع من المادة ده يقول لك هنا فيه شفاء، يقول لك لا مش شرط تكون هنا فيه شفاء، ولكن كلها على بعضها ربنا جعل فيها شيء، لعل اللي أنت بتطلعه ده يكون في شيء فيه هذا وهو وحده، فخذ الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كله أو إلا ربنا خلقه لك كله يكون فيه الخير من الله عز وجل. نرجع بقى هنا لكلام الخطابي يقول لنا هذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وألف بينها الله عز وجل وجعل منها قوى الحيوان، الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العديد الصنع للتعقيد فيه، وألهم النملة يعني يقول لك هذا بيتكلم يقول ازاي تبني، يعني هتفكر تبني هنا في كذا وهنا في كذا، يقول لك وما النحلة فكرت ازاي وعرفت لها اسلوب في التخاطب والطير تعرف المنحل اللي تروح فيه والمزرعة اللي تجيب منها وترجع، هنا الانسان مع جهله يقوم ينكر اشياء هو لا يعرفها ولكن يثبت العلماء. يقول لك النحلة تؤثر من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، النحلة تقرص وبعدين اكتشفوا ان السم بتاعها علاج لحاجات كثيرة جدا بالقرصة بتاعت النحلة، وربنا سبحانه وتعالى يلهمها العسل بتاعها فيه شفاء، والقرصة يمكن تيجي الإنسان تؤذيه وتيجي الناس مبتلين بأمراض يشفيهم الله عز وجل بها. الحية السم بتاعها يتاخد منه الترياق او المصل اللي علشان يتعالج بيه السم بتاعها، يبقى منها فيه منها السم ويتاخد يتصنع منه المصل اللي يتعامل بيه. هل ده الا ربنا جعل الانسان يكتشف هذا الشيء؟ اليس قادرا على ان يجعل حيوان يفهم يعمل ايه ويدافع عن نفسه ازاي؟ اهل الدبانة لما تسقط بتدافع عن نفسها تسقط بالجانب اللي فيه الدفاع عن نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت دافع عن نفسك من هذه الذبابة انك تغمسها ثم تنقلها. يبقى هنا اذا كان الذباب فقط في اناء الانسان سواء كان ماء ولا لبنا ولا غيره يبقى يغمسها وبعدين يلقيها خارج الاناء. طب يغمسها قد ايه؟ هنا نقول انه لا، مجرد ما غمس ورماها حالا ما ينتظرش عليها فتره الا من قدر ما امر منه يغمس ثم يلقيها. يقول لها فان غير الماء فحكمه حكم الطاهرات، يعني الحشرات اللي تسقط في الماء مما لا نفس له سائله، يعني الحشرات اللي ما فيهاش دم يزيد، لو انها سقطت في اناء وبعدين حصل شيء من التغير فيه، هل حكمها حكم الطاهرات ولا حكمها حكم النجاسه؟ الراجح انه يمرض الشيء اللي وقع في الماء ده اذا كان مما لا يمكن التحرز منه، زي ميه في زرعه وجراد وقع فيها، ده انسان اتغير الميه بتاع الزرعه بشيء بسبب سقوط الجراد اللي فيه، مش هنقول انه تنجس ولا انه لا يجوز الاغتسال به، لا، انه باقي على طهارته، لان الجراد من الاشياء الطاهره سقطت فيها، فنقول هذا لا نفس له سائله، يبقى الماء باقي على الماء باقي على اصل طهارته. طب لو تغير الماء بحيوان مذكر، لو انه بقى حيوان مذبوع فرخه، انسان ذبح فرخه وبعد ما ذبحها فصه جمعها وبعدين حطها في ميه وشالها من الميه وافتكر انه عايز يتوضا مع دوشه لهذه الميه اللي حط فيه الفرخه، الماء لم يتغير، لم مفيش دم فيه، ولكن الفرخه غيرت الريح، بقت ريحتها ريحه الفرخه الان، هل